بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير شيخي.
وانت بخير، أهلا وسهلا.
أخي عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا خالد.
السؤال الأول، ما الحكمة من وضع علم أخضر فوق البيت عند عودة الحجاج إلى منازلهم؟
طيب.
السؤال الثاني، هل من حق المرأة أن تكتب شروطها على عقد الزواج؟
طيب يا خالد.
السؤال الثالث، على ماذا يدل تحقق الرؤى والأحلام بشكل كبير على الواقع؟
طيب.
السؤال الرابع، هل ممكن أن الله تعالى يري لشخص سوء رؤيا صالحة كالجنة ونعيمها؟
أن الله يري رجل إيش؟
لشخص سوء، رجل سوء.
إيه رجل سوء، نعم نعم.
رؤيا صالحة كالجنة ونعيمها.
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا يا خالد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير وانت بخير.
تخريب التهنية عليك، لاني جاي مجيل من ناسك الحج.
يوفقنا وياك، يتقبل منا ومنك.
جماعة عندي سؤال واحد طال عمرك.
تفضل.
طال عمرك، انا اديت من ناسك الحج كلها الحمد لله، لكن هذا من حكمة هذا شو اسمه الرمي الأخير رمينا، يعني ما في، يقول وقت الزوال لازم ترمي.
إيه.
فإحنا هناك في المخيم قالوا الساعة 10 يبند المخيم.
إيه.
الساعة 2 يفتح المخيم. عندنا موعظين هنا ومرشدين وصاروا يرموا قدامنا، وإحنا ما نعرف على ما نسيروا بنسيروا ياه. ورميتنا عن تقريبا، طلعنا وصلنا هنا عند الجمرات الساعة 10:30 تقريبا قبل الزوال، رميتنا وما رمي الناس، شفنا عالم يرمي ورمينا وياهم. فهل هذا جائز ويصلح لنا؟ وش علي، شيء علي ولا ما علي؟ سويت الأشياء هذا.
أبشر يا محمد.
وإذا كان هذا شيء علي يكون علي وعن الموكليني، لأن أنا متوكل عن ثلاثة وأنا الرابع.
إيه.
هل عني وعن الجميع شيء، ولا عني روحي وعن كل واحد روحه، ولا ماشي؟ أفيدنا أفيدك الله.
هذا اليوم الثاني من أيام التشريق، ها؟
اليوم الأخير عاد الوداع للكون.
لما تعجلته يعني؟
أيوة.
إن شاء الله يا محمد.
عشان يوم يعني قالوا يقفلوا عنا المخيم الساعة 10 ويفتح الساعة 2.
إيه طيب. أبشر يا محمد.
ما حرفت، أنا قلت أنا ما مرتاح لنا أستمع منك أنت، قلت لنا أشوف من أسمع من الشيخ.
أبشر يا محمد، أبشر أبشر أبشر.
إن
شاء الله تسمع الجواب بعد شوي.
أفيدني يرحمك الله.
بعد شوي تسمع الجواب، أبشر. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى الفتنة أشد من القتل، كيف يكون ذلك؟ وما المقصود بالفتنة؟ وما هي أنواعها؟ وما هي أسبابها؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا كنت متوضي ثم بعد ذلك أكلت أو شربت، هل ينتقض ذلك الوضوء؟ ماذا أعمل يعني؟
طيب.
السؤال الثالث، بالأمس شيخ في صلاة المغرب الإمام قام الصلاة وما في ناس يعني غير اثنين، فلما كلمت قلت له انتظر يعني، أنكر علي قال الوقت خلص، ساعة الحائط توقيت الصلاة، هو يمشي ما المرة الأولى هذه، مرة يعني المرة الثانية أو الثالثة يسويها، يعني ما ينتظر ما يشوف الناس إن شاء الله الساعة بس.
طيب
أنكرت عليهم ما طاع
يعني. أنتم لا أنتم في حي الجماعة قليلين يعني؟
لا لا في ناس موجودين.
أي
كم لازم عشان يقيم الصلاة كم عدد الناس يعني؟
يتأخرون يعني يتأخرون ها؟
أيوة.
طيب
هو يقيم يمشي على الساعة يقول أمشي على الساعة.
طيب يا علي أبشر.
السؤال الرابع ما حكم تعليق الدعاء بالمشيئة وما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض لا بأس طهور إن شاء الله؟
طيب
عندي آخر سؤال ما حكم استعمال الملح لطرد الجن والشياطين؟
إن شاء الله يا علي
مشكور بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
مرحبا أهلا وسهلا عليكم السلام.
شيخنا أحسن الله إليكم من حج وطاف طواف الوداع هل له أن يمكث بعد حجه في مكة ويعتمر؟
يمكث في مكة؟
أي نعم شيخنا.
طيب يا أبو عبد الله.
السؤال الثاني وفقكم الله في الحديث ذاق حلاوة الإيمان ما رضي بالله رب الحديث كيف يجد العبد حلاوة الإيمان؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله. أبو شيماء
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عندنا مشكلة اجتماعية باللهجة الدارجة العراقية يعني
ايه
يعني كلمة غير ممنون احنا عندنا ممنون يعني شكر جزيل بينما هي بالقرآن الكريم في خمس صور غير ممنون كلمة غير ممنون موجودة بسورة التين في صورة الطفلة القمار إلى آخره خمس سور يعني أنا شايفة بالقرآن
نعم.
الكريم.
طيب يا أبو شيمة
فرأيك بالموضوع حتى أتانس برأيك
إن شاء الله. أبو شيمة
ممنون لك دكتور.
تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أهل البرنامج يا شيخ.
الله يحفظك.
عيدك مبارك كل عام وأنت بخير.
الله يتقبل منه ومن كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير يا شيخ. سؤالي يا شيخ أحد الأصدقاء شيخ أصدقائنا توفي اليوم وهو غير مسلم بس إحنا كنا معاه لحظة الوفاة وحاولنا نلقنا الشهادة فقبل لا يتوفى سمعنا يقول لا إله إلا الله وتوفى بعدين فما نعرف كيف نعامل له.
إيه يعني شهد أن لا إله إلا الله أثناء الوفاة؟
إيه نعم قبل ما يتوفى قال لا إله إلا الله وتوفى.
طيب يا خليفة
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه المجموعة. الأخ خالد من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما الحكمة من وضع علم أخضر عند عودة الحجاج؟ يا أخي خالد بارك الله فيك تسأل الذين يضعون هذه الأعلام الخضراء يعني عند عودة الحجاج لأن ما عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول يعني الصحابة ولا من قول أهل العلم الذين يقتدى بهم مثلا الأئمة الأربعة وغيرهم هذه ما أعرف لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى ولذلك حقيقة يعني هذه طارئة وحادثة واعتقاد الإنسان بأن لها أصل شرعي هذا غير صحيح هذه بدعة من البدع. أما إذا كان والله يضعونها لأجل أن يعرف بأن صاحب هذا البيت حج هذه من الرياء ما ينبغي. فعلى كل حال هي لا تنبغي يا أخي الفاضل ولا تجوز ولذلك ينبه الناس فما عندنا شيء حتى نقول ما الحكمة ما عندنا دليل يا خالد يعني يدل على أن والله الحاج إذا جاء يحطون على سطح بيته علم أخضر ولا أي لون من الألوان فتنبهوا لهذا بارك الله فيك. خالد يسأل يقول هل من حق المرأة أن تكتب شروطها في العقد؟ نعم من حق المرأة أن تكتب شروطها في العقد ولذلك الآن لما يأتي المأذون الشرعي ليعقد بين المرأة وبين الرجل يذكرون الشروط فيضع مثلا الشروط مثلا المهر مقدم ومؤخر أو المهر ينبغي لابد أن يكون مقدم مثلا مثلا تذكر قضية استمراريتها في العمل استمراريتها في الدراسة مثلا بعض النساء تقول أنا أريد أن أبقى في بيت أهلي مثلا شروط يعني إذا وافق الزوج فما في بأس. أهم شيء لأن عندنا عقد الزواج الشروط فيه على قسمين شروط الزواج هذه شروط دل عليها القرآن والسنة وشروط في العقد هذه يضعها الزوج أو تضعها الزوجة وهذه الشروط يجب أن لا تصادم نص شرعي يجب أن لا تصادم نصا شرعيا، أو يجب أن لا تكون مخالفة لمقصود الزواج. يعني مثلا امرأة مثلا أفترض افتراض عقد عليها رجل قالت بالشرط أنك ما تدخل علي، وش الفائدة؟ هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. أما شرط والله تقول أنا أريد أكمل الدراسة ما في شيء، أكمل أبقى في عملي ما في شيء، أزور أهلي ما تنقلني من بلدي مثلا أنا أبقى في بلدي، كل هذه شروط صحيحة ويلتزم فيها الزوج. خالد يقول بالنسبة لتحقيق الرؤى والأحلام في الواقع، يقول ما الحكمة من ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للرؤى والتي يراها الإنسان على ثلاثة أضرب، رؤى وهي حلم، رؤى من الله عز وجل، جرير الله عز وجل على يد ملك من الملائكة، وحلم من الشيطان، وتخليطات، تخليطات يعني أحيانا الإنسان يأكل متأخرا وينام فيرى أشياء غريبة، أو الإنسان يكون قد نام بعد موقف معين من المواقف المزعجة فيرى شيء، هذه ما لها قيمة، أو حلم من الشيطان ليحزن الإنسان، فالشيطان أحيانا يتعرض للإنسان في منامه ليحزنه فيري أشياء يعني مما يتلعب به الشيطان بالإنسان، مثل ما جاء في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذكر الإنسان ما يرى في المنام من تلاعب الشيطان به. أما الرؤى فهي من الله عز وجل، وهي إما مبشرات أو منذرات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبق من النبوة إلا الرؤى، إلا هذه الرؤى، ولذلك هي مبشرات ومنذرات. فأحيانا يرى الإنسان في منامه شيء يستبشر به، يستبشر به، وطبعا يلجأ إلى المختصين من أهل العلم الذين عندهم وهبهم الله عز وجل تعبير الرؤى، فمبشرات يستبشر بها، وهذه المبشرات ليس بالضرورة أن تكون آنية، فقد تكون يعني بعد سنوات، مثل رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام حينما رأى في المنام قال إني رأيت، يقول لأبيه أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. متى فسرت يعني متى وقعت في الواقع؟ بعد دهر وبعد زمان طويل جدا، يعني بعد عشرات السنين وقعت، ولذلك أحيانا قد تقع الرؤية في وقت قصير وقد تقع بعد وقت طويل، قد تقع بعد وقت طويل. أو منذرات، يعني الرؤية يراها الإنسان تنذره أنه على خطر أو أنه في طريق غير صحيح أو في أمر غير جيد، فلذلك الرؤى ما هي مبشرات ومنذرات. وقضية أنها يعني بالنسبة لحصولها في الواقع شيء طبيعي، وهي آية من آيات الله، ما يراه الإنسان في منامه آية من آيات الله، ولذلك قد تقع بشكل فردي أو بشكل جماعي، ولذلك يرى مثل ما رأى الملك في قصة يوسف قال 7 بقرات سمان وكذا، يخص مجموعة أهل مصر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى بقرا تنحر، يقول رأيت بقرا تنحر، فأول بأنه قتل أصحابه فقتلوا في أحد رضي الله عنهم، ففسر بهان. فالمقصود أحيانا قد تكون شخصية على يعني الفرد نفسه، وقد تكون على مجموع الناس بارك الله فيك. خالد يسأل أيضا يقول هل يمكن أن يرى الرجل السيء الرؤية الصالحة؟ نعم يا أخي الفاضل، الرؤى يعني لا تقتصر على المؤمن فقط، فقد يرى غير المؤمن يرى رؤية صالحة، قد يريه الله عز وجل رؤية صالحة، ولذلك أنا قلت لك قبل قليل الرؤى هذه إما مبشرات وإما منذرات، فإما تبشره بالإيمان وبالإسلام مستقبلا، وإما تنذره على كونه في حال سيئة. ولذلك في قصة الملك ملك مصر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كان كافرا لم يكن مؤمنا، ولذلك قال إني رأيت أحد، قال وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف إلى آخر الآيات، كان كافرا. لذلك قال العلماء أن الله عز وجل قد يري رجل الغير مسلم قد يريه رؤية صالحة وقد يريه رؤية غير صالحة، والنماذج على هذا كثيرة بارك الله فيك. محمد من عمان يقول بأنه حج هذه السنة، يقول في الرمي، يقول في اليوم الثاني من أيام التشريق، يقول رمينا قبل الزوال 10:30، يقول يعني اختلفنا لأن المخيم قال يغلق 10:00 ويفتح 2:00 وغير ذلك. أخوي محمد الله يرضى عليك وتقبل حجتك، أبشر واطمئن حجتك إن شاء الله صحيحة، لا تقلق في هذا الجانب. عندنا مسألة الرمي من حيث الوقت فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ذهب جماهير الصحابة وجماهير السلف والخلف على أن الرمي يكون بعد الزوال، على أن الرمي يكون بعد الزوال. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن يجوز الرمي قبل الزوال للحاجة، إلى أن يجوز الرمي قبل الزوال للحاجة. والمسألة يعني ليس فيها إجماع يمكن طبعا الجزم به لوجود الخلاف، لكن جماهير الصحابة وجماهير السلف وجماهير الخلف وجماهير أهل العلم من المعاصرين على أن الرمي يكون بعد الزوال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بداية الرمي، وقف عند الجمرة وما رمى، فلما زالت الشمس قال الآن فرموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الابتداء ولم يحدد الانتهاء، ولم يحدد الانتهاء. لكن أنا دائما أقول إذا كان الشخص قد رمى بفتوى لأحد العلماء المعتبرين المشهورين بيعني العلم وبالاجتهاد وعندهم القدرة على الفتوى، ما في بأس يعني يأخذ بفتواهم، وهناك من مشايخنا الأكابر يفتي بهذا يقول للحاجة، مع أن ولله الحمد الآن يعني بالنسبة للجمرات يمكنك شفت الوضع هناك كيف هو طيب وسهل وميسر ولله الحمد. يمكن قضية فقط الحجوزات هي اللي تقلق الناس اللي يروحون إلى جدة أو إلى الطائف من حيث الحجوزات، حجوزات الطيران يسبب لهم قضية تأخر في الوقت، وإلا الحمد لله ميسرة، الناس يقفون عند الحوض ويمسكون الحوض ويرمون بهذه الأدوار. نسأل الله تعالى أن يجازي من قام عليها خير الجزاء، وأن تكون سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل له. ولذلك يا أخي الفاضل بالنسبة لي أنا أقول الرمي بعد الزوال، الرمي بعد الزوال، لكن أنا لا أقول لمن رمى بفتوى غيري أو بفتوى بعض العلماء بأنه أخطأ، لا، وإنما يأخذ بفتوى العلماء. أن تقول والله أنا مثلا أفتانا المفتي اللي معكم في الحملة، أو أنك سألت أحد العلماء هناك، خلاص فتواك على ما يعني عملك على ما أفتاك به بارك الله فيك. تقول والله أنا ماني مرتاح ومغير مطمئن وعندي شك وعندي كذا، وأن تقول يعني موكلينك ثلاثة وأنت الرابع، ممكن يعني تذبح دم الذي يفتي به جماهير أهل العلم لأنك تركت واجب من الواجبات. لكن أرى لك بأنك ما دام الحمد لله استفتيت، وما دام أنك مع علماء ومع كذا، تمشي على فتواهم بارك الله فيك. تقول لا والله أنا قلق، مثل ما شفتك الآن حسيت من كلامك أنك قلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استفتي قلبك وأنا أفتاك المفتون وأفتوك، ممكن تذبح ترسل إلى مكة يعني قيمة ثلاث دماء فدية لترك واجب من الواجبات، وهذا يفتي به كثير من المعاصرين بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل، يقول ما هي أنواع الفتنة؟ أخوي الفاضل علي بارك الله فيك، بالنسبة للفتنة كلمة الفتنة هي مفردة تأتي على معاني، تأتي على معاني. تعرف بأن لغة العرب ولله الحمد لغة عميقة، ولغة فيها من البيان وفيها من المترادفات الشيء المعروف والمعلوم، ولذلك على حسب السياق بارك الله فيك. فالمقصود بالفتنة هنا الشرك بارك الله فيك، المقصود والفتنة أشد من القتل، المقصود فيها الشرك بارك الله فيك. والفتنة تأتي بمعنى التخريب والإفساد، وتأتي بمعاني كثيرة بارك الله فيك، لكن هنا معناها والفتنة أشد من القتل يعني الشرك يا علي بارك الله فيك. علي يسأل يقول إذا كان الشخص متوضئ وأكل أو شرب هل ينتقض الوضوء؟ لا يا أخي الفاضل، يعني الأكل والشرب ليس من نواقض الوضوء أبدا، ما ذكر هذا أحد من أهل العلم، فالأكل والشرب ليس من نواقض الوضوء. ولذلك يمكن لعل مر عليك مسألة الأكل مما مسته النار وشيء من هذا القبيل أن الإنسان يتوضأ، هذه مسألة طبعا مبحوثة في كتب الفقه ولها مجالها. عموما من أكل أو شرب وكان متوضئا سواء أكل لحما أو دسما أو أكل أي شيء من الأشياء ما عدا لحم الإبل في قول مذهب الحنابلة طبعا، فإن وضوءه صحيح بارك الله فيك. أي أكل سواء كان خضروات فواكه دسم مثلا لحم غير الإبل مثلا، والإبل في قول الجمهور أيضا، أكل مثلا أي شيء من أو شرب شاي، شرب مثلا ماء، شرب عصير، شرب، هذا كله لا ينقض الوضوء بارك الله فيك. لكن العلماء يستحبون استحباب أن يتمضمض قبل أن يدخل الصلاة. أما قضية اللحم الإبل هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، الجمهور على أنه لا ينقض، الجمهور يقولون بأن لحم أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، الحنابل يذهبون إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء لحديث جابر عند مسلم وغيره. بارك الله فيك. علي يسأل يقول في صلاة المغرب يقول الإمام أقام الصلاة وليس في المسجد إلا اثنان، يقول شخصين فقط، فيقول قلت له انتظر، يقول تكرر هذا كثيرا، يقول أنكر علي، قال لا أنا الساعة تقول خلاص حان الوقت، يقول ما العمل؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا يجب احترام أئمة المساجد، يجب احترام أئمة المساجد، ولذلك للأسف يعني كثير من الناس الآن عندهم تجاوزات على أئمة المساجد. إمام المسجد في الغالب فقيه ومتعلم وطالب علم وكذا، فيحترم ويقدر. حقيقة نشوف في بعض المساجد من يعني يتجاوز على الإمام، أحيانا الإمام ينبه على قضية، ينبه على مسألة، فتجد بعض الناس يستنكر هذه ويستعظم هذا. يعني أذكر مثلا في إحدى الصلوات الإمام قال لي مسجد اللهم بارك كبير جدا وما في إلا ثلاث صفوف أو أربعة، وقال للناس لا تصلون بين السواري، ورجع الناس قال السارية كما يعني في حديث أنس قال كنا نطرد عنها، وكان عمر يطرد الناس عن الصلاة بين السواري اللي الضيقة هذه. فيقوم شخص يعني يستعظم هذا على الإمام، وشخص عامي، شخص عامي وعادي، لا يجب يتأدب الإنسان مع الإمام. وإذا فعلا استغربت هذا الفعل تلطف مع الإمام وقل له طول العمر يعني الفعل هذا فيه دليل ما شاء الله من وين جبته شيء، كلام فيه في لطف مع الإمام، احترام لطالب العلم، هذا ربما دارس شريعة ودارس مثلا ماجستير ودكتوراه كله في العلم أو حياته كله في العلم، فيأتي شخص يستعظم مسألة بسيطة وينكر فيها على الإمام، هذا غلط. لا، الإمام يمسد له احترامه وله تقديره وله مكانته، وإذا الإنسان استنكر شيء يتلطف معه يقول يا طول عمر هذا ودنا نستفيد مثلا هالفعل هذا كيف، سامحني يا علي لأني أنا انطلقت من سؤالك لوجود مثل ظاهرة هذه، أنت الآن تقول أنكرت على الإمام. طيب الإمام الآن الأوقاف أمرت بأن يلتزم بالوقت ولا لا؟ إذا قلت لي نعم مأمور بالتزام الوقت الله يعينه، ما يعني ما لك سبيل عليه، واثنين الحمد لله يقيمون الجماعة، وأنت يا علي لو أنت وقفت مع الإمام بس أقمتم جماعة فقط، كيف وأنتم ثلاثة يعني اثنين وأنت الثالث تقيمون جماعة؟ فالخطأ ليس من الإمام، الخطأ من جماعة المسجد اللي تأخرون، وش اللي مجلسهم في بيوتهم، وش اللي موقفهم في الشارع، لماذا لا يدخلون المسجد؟ يعني الإمام ما يتحمل خطأ. تقول لي لا والله الأوقاف قايل لي أنت حر، أنا أفترض ها قايل لي أنت حر والله وشوف الوقت اللي كذا، لا الإمام ينبغي أن ينتظر الجماعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقيم الصلاة حتى يجتمعوا كما جاء في الحديث الصحيح، إذا اجتمعوا أقام الصلاة، يعني كثر في المسجد. الآن يا أخي الفاضل اختلف الحال، الآن أغلب المساجد عندها يعني أمر من الأوقاف، طبعا لما أقول أغلب لأن هناك مساجد خاصة في المزارع مثلا مصليات يمكن الإمام يجتهد في هذا، أغلب الآن الأئمة مرتبطين بالإقامة، فكما أن الموجود في المسجد يريد أن يصلي وله الحق الكامل في ذلك، الإمام أيضا يراعي حاله، يعني الإمام يراعي حال أيضا الموجود، لأن هذا جاء وبكر يبغى يصلي على الوقت، عنده أيضا يمكن رتب وضعه على الصلاة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، الإمام محق وتشكر على مثل هذا الأمر، وتقول له أنا بس فقط يعني أنت ممكن الآن يا علي تقول له هل مثلا تستأذن الأوقاف بأنك تأخر دقيقتين ثلاثة؟ إذا قال ممكن طيب أنه ينتظر، وجيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر، يقولك لا والله آمرين أمر خلاص يلتزم بهذا، يلتزم بهذا بارك الله فيك. وبعدين بعد الصلاة ينبه على جماعة المسجد يقولهم يعني بكروا للصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان تقول عائشة خرج إلى المسجد، والصحابة كانوا يحرصون على التبكير ما بين الأذان والإقامة، وقت شريف يستجاب فيه الدعاء، فينبه الجماعة لما ويحثهم يقرأ عليهم مثلا الأحاديث المرغبة في التبكير إلى المسجد والذهاب يعني في أول الوقت. بارك الله في الجميع. علي يسأل يقول ما حكم تعليق الدعاء بالمشيئة وكيف توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله؟ أخي الفاضل أولا بالنسبة لتعليق الدعاء بالمشيئة لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، لأن فيها معنى لما يقول اللهم اغفر لي إن شئت فيها معنى الاستغناء عن الله عز وجل، فكأنه غير محتاج إلى الله عز وجل وغير محتاج إلى مغفرته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. المقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو على صفة الجزم، يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تولني، يا رب اغنني، يا رب كذا، بهذه الطريق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق يقول إن شئت إن شئت. أما حديث طهور إن شاء الله فهذا ليس من باب تعليق الدعاء بالمشيئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالشفاء، وهذا داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. تفضلي ملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بارك الله فيك، عندي 4 أسئلة.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، كم حجة حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
السؤال الثاني، كم أنا كنت أداوم بالمدرسة ودوام صباح صباحي وصباح مسائي. والصلوات يعني مرات ما أدركها وأرجع عيد، يعني العصر قبل الظهر.
كيف العصر قبل الظهر؟
أي من أجي أقضيها، أقضي العصر قبل الظهر، كنت ما أعرف يعني أستعيدها ولا شو.
وكثير هذا يا ملك؟
يعني والله يعني تقريبا 6 أشهر هيك.
كيف؟
6 أشهر يعني، وأنا مسوي هاي الحالة يعني أرجع أعيد وأقول أعيد الظهر قبل العصر.
بس كيف تقضينه يعني قبل الظهر؟ يعني تصلين العصر قبل ما تصلين الظهر ولا بعد؟
يعني مواني أجي بعد ما نأذن عصر وأنا منصلي الظهر.
ها يعني يعني لما يأذن العصر أنت ما صليت الظهر، تقومين وتصلين العصر أولا وبعدين الظهر.
طيب.
طيب سؤال آخر.
السؤال أنا أول سنة صار علي صيام، أبوي ما خلاني أصوم. وما صلت أول يعني أول سنة أقضيها ولا يعني إيش؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، إذا يوم القيامة مثلا واحد ظلم ثاني، يعني يصير هذا المظلوم يعفي عن الظلم يوم القيامة ولا يعني من يشوف يتعذب يعني؟
المظلوم يعفو يعني؟
يعفي عن الظالم يوم القيامة من يشوف يتعذب وهيك.
طيب يا ملك.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك شيخ.
مرحبا أختي. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
شيخ عندي أخي الفترة اللي فاتت دار حادث سير.
أخوك؟
أخويا.
أيوة.
وكان ماشي في طريق يعني طريقة صحيح، وكانت سرعة متجاوزة يعني سرعة كويسة يعني 100 و120 بالضبط.
أيوة.
وكاين شخص يسار الطريق، كاين خارج من الطريق وبيرجع على الطريق، بيمشي في طريقه قاس قدام خوي، فهمت؟ شوي صار الحادث والسائق اللي قطع الطريق توفى، هل اخي عليه شيء او لا؟
اخوك هو الذي قطع الطريق مشي؟
لا، اخوي هو ماشي في طريقه بالسياره.
ايوه.
والشخص الثاني في الايسار الطريق بسيارته شويه هني قص قدام خويه بالسياره.
اها.
قص قدامه بالسياره يعني اخوي طريقه في الطريق الصحيح هذاك قص قدامه بالسياره،
يعني قطع عليه بشكل خاطئ.
ايوه بشكل خاطئ. هل لقي عليه شيء ولا لا؟
والسرعه قانونيه على الطريق يعني 120 هذه السرعه؟
السرعة قانونية لأن الطريق ساحل الرئيسي.
أيوة. طيب يا محمد.
وانت طيب يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال بسيط شيخ.
تفضل يا شيخ.
في جماعة يصلون ويانا الفرض في الصف الثالث والرابع وحق السنة يروحون الصف الأول. شو الحكمة من هذا؟
يصلون في الصف الثالث والرابع.
والرابع مع الإمام.
إيه.
ويوم يبون يسنون يروحون الصف الأول.
يمكن قدامهم شو اسمها سترة يعني حقت المصاحف هذه.
والله ما أعرف.
إيه.
أنا بغيت أعرف السبب يعني.
ما سألتم يا أبو محمد؟
لا والله ما سألته. أخواني يخاف يزعلون مني.
إيه لا لا ما يزعلون إن شاء الله. أنت اللي قلت لهم والله هل ما شاء الله الفعل هذا طيب لا تحرمون الأجر علمونا علمونا كان في شيء عشان لنا الأجر معكم.
نعم نعم.
ودائما الثالث والرابع دائما محمد يتأخرون دائما ها
دائما نعم
حاجزين في الصف الثالث والرابع حجز ها
إيه إيه نعم حق السنة يتقدمون.
طيب طيب محمد الله يحفظك يا مرحبا مع السلامة. أبو ها تفضل يا أم محمد.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام.
إيش حالك؟
طب حالك؟
والله مستفيدين يا شيخ من ما شاء الله برنامجك.
الحمد لله الحمد لله ينفع بالجميع.
من حوالي 20 سنة أنا رحت الحج.
إيه.
وصرت مريضة زكام وكذا أنت عارف. شرينا كني لكس كنا يعني محرمين رايحين على منى ليلة تسير عرفات.
إيه.
ما كني لكس شوية معطر ما أعرف يعني أنا شاكة فيه عادي ولا.
لبست شيء معطر؟
لا لا الكلينكس اللي شريته.
آه الكلينكس.
من الدكان اللي جبنا السكن.
جيت
وصلت هناك حصل ده معطر.
إيه؟
ما أعرف يعني في شيء سم علينا.
وأنت تعرفين إنه يعني ما يستعمل ولا؟
ما أعرف يعني خذيت عشان عندي زكام ومريضة تعبانة.
إيه نعم إن شاء الله إيه محمد.
يعني محتاج لو ما بستعمله.
إن شاء الله يا محمد.
حتى لقيت معطر جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا الله يحييك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى علي يسأل عن حكم استعمال الملح لطرد الجن. أخي الفاضل ما أعرف أنا في هذا الشيء. لا أعرف لا نص في قرآن ولا سنة ولا من عمل الصحابة أن استعمال الملح فيه طرد للجن. ما أعرف شيء من هذا القبيل. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لدغته عقرب وضع الملح في الماء ثم وضع أصبعه فيه. هذا الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية استعمال الملح لطرد الجن، تعرف الجن عالم غيبي، وذكر شيء معين في مثل هذه الأشياء يؤثر، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن هذا عالم غيبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أوراد وأدعية تطرد الجن. لماذا؟ لأن هذا بوحي. قضية أن والله الجن مثلا يخاف من الملح وكذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. بارك الله فيك يا علي. أبو عبد الله يقول يعني ما حكم من حج وطاف طواف الوداع ثم مكث في مكة أو أراد العمرة؟ أخي الفاضل بالنسبة لطواف الوداع هو آخر أعمال الحاج، آخر أعمال الحاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا ينفر الإنسان أو أن لا يسافر عن مكة إلا أن يطوف طواف الوداع، وأسقطه عن الحائض. لكن من طاف طواف الوداع ثم مكث في مكة وقت يسير لأجل تجهيز شنط، تجهيز الأغراض، شراء طعام، شراء هدايا، شراء شيء وذهب، الطواف صحيح. أما من طاف طواف الوداع ثم مكث فترة طويلة يجب عليه أن يطوف طواف وداع آخر، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف، وإنما أصبح عهده بمكة. أو قضية العمرة تقول هذا ما طاف طواف الوداع، فيعني بالمعنى أنه إذا نوى أن يجلس لأجل العمرة هذا يجب عليه أن يأتي بطواف وداع آخر بعد العمرة. بارك الله فيك. فتنبه لهذا يا أخوي أبو عبد الله، ونبه من يعني يقع في مثل هذا الأمر. أبو عبد الله يسأل يقول حديث ذاق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا إلى آخر ذلك، يقول كيف يعني يذوق طعم يعني الإيمان؟ أخي الفاضل للإيمان طعم كما للشراب والطعام طعم، ولذلك هذا يشعر فيه المؤمن أحيانا. فذاق طعم الإيمان يعني كأن للإيمان طعما، وهذا هو الواقع. ولذلك يجده الإنسان في انشراح صدره وفي طمأنينة قلبه وفي راحة باله، ويجده في هذه السعادة التي تغمر صدره وقلبه، هذه ذاق طعم الإيمان. ولذلك الإيمان يشعر الإنسان أحيانا الآن، وأنت يا أبو عبد الله تشعر أحيانا عندك من الرغبة في الخير والعبادة والشيء الأمر الذي يجعلك تقبل على الله عز وجل، هذا زيادة في الإيمان. هذا هو ذوق طعم الإيمان، تجد رغبة ونشاط في الخير وإقبال على الله عز وجل. وأحيانا تمر بك ساعات لا تضعف، ولذلك يقول ساعة وساعة، يعني الإيمان يزيد يزيد وينقص. أبو شيماء يقول يعني وردت كلمة غير ممنون يعني في القرآن كثيرا، يقول عندنا في اللهجة العراقية يعني غير ممنون أو ممنون يعني لها معنى آخر. أبو شيماء الله يرضى عليك ويبارك فيك، دائما عندنا قاعدة مهمة جدا لك ولغيرك نحفظها، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يفسر القرآن لا يفسره بلهجة ولغة عصره، وإنما يفسره بلغة عصر الوحي الذي أنزله الله عز وجل فيه، وهو عصر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك عندنا مفردات كثيرة في القرآن لو فسرناها باللهجة الدارجة عندكم في العراق ولا عندنا هنا ولا في بعض البلاد ما يمكن أن نصل إلى يعني فعلا تفسير صحيح لها، وإنما نرجع فيها إلى عصر الوحي. من الأخطاء التي وقع فيها بعض الفقهاء حينما مثلا وقفوا على لفظة من ألفاظ حتى الحديث النبوي الشريف ففسروه بعصرهم، حصل خطأ في الفتوى وحصل خطأ في الأحكام الشرعية، فيأتي مثلا في لفظة معينة وردت في الحديث مثلا فيذهب فيفسرها على ما هو متعارف عليه، يعني مثل قضية الانتماذ، الانتماذ يعني تبذ للنبي عليه الصلاة والسلام في إناء ففسرت بالنبيذ في عصر متأخر، فسرت بالنبيذ المعروف فحصل خطأ. ولذلك أخي الفاضل دائما ممنون وغير ممنون يعني هذه الألفاظ لها تعرف لغة العرب من حيث المفردات، أحيانا اللفظة تكون مترادفة أكثر من لفظة معناها واحد، يعني مثلا عندنا الفرض والواجب مثلا، الفرض والواجب هل هذه من المترادفات أم أنهما متباينان؟ مثلا الألفاظ كثيرة عندك مثلا الله يبارك فيك، يعني أشياء كثيرة جدا مترادفة يعني لها أكثر، هي اللفظة متنوعة من حيث المفردة لكن المعنى واحد. عندنا اللفظة الواحدة لا، تجد اللفظة الواحدة لها أكثر من معنى، وهذا ينظر فيه إلى السياق، سياق الآية سواء السباق أو السياق ينظر به. ولذلك معرفة سياق النص هذا ما يمكن أبدا لأحد يصلح أن يتصدى لتفسير القرآن حتى لو كان يمتلك كثير من الأدوات إلا وأن يكون عنده دراية وإحاطة بالسياق، ما يسمى بسياق النص، سياق الآية، سياق الآية. فلو ترجع أنت الآن بارك الله فيك لأحد التفاسير المشهورة تجد غير ممنون أو ممنون في القرآن المفردات الخمسة هذه تجد لكل واحدة معنى، أو قد تكون هناك مثلا أكثر من مفردة لها معنى وغيرها لها معنى، لها معنى آخر. خليفة بارك الله فيه يقول أحد الأصدقاء غير مسلم توفي اليوم، يقول كنا معه أثناء وفاته ولقدناه الشهادة، يقول نطق بالشهادة ولله الحمد، يقول ماذا نعمل معه؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد غلاما يهوديا فسأل عنه فقيل يحتضر، فأتى إليه عليه الصلاة والسلام ووجده في سياق الموت فقال له يا بني قل لا إله إلا الله، فالولد التفت إلى والده وقد أثرت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل فقال أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، فاحمد الله يا خليفة الذي أنقذ الله عز وجل هذا الرجل بسببكم من النار، فما دام أنه شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد ختم الله عز وجل له بخير، فتجرى عليه أحكام أهل الإسلام ما دام أنه لما لقنتموه هذه الشهادة وهو ما زال في يعني في 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 الحياة ثم توفي بعدها تجرى عليه أحكام أهل الإسلام. ملك من العراق تسأل تقول كم حج حجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخت الفاضلة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة بعد الهجرة، هذا بالإجماع، بعد هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ما حج إلا حجة واحدة وهي تسمى حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. أما قبل الهجرة فذكر العلماء ذكروا بأنه حج، وبعض العلماء يقول لا لم يحج، وإنما كان يأتي الناس في المواسم يأتيهم، لأنه ثبت في السنن أن سلم رؤية في عرفة، رؤية في كذا. فقال بعض العلماء بأن سلم كان يأتي الناس في المواسم يدعوهم إلى الله، وقال بعض العلماء لا، وإنما حج على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ملك تقول بأن كان عندها دوام صباحي ومسائي، تقول كنت يعني تفوتني صلاة الظهر وكنت أقضيها بعد العصر، يعني تصلي العصر ثم تقضي الظهر بعد ذلك. تقول استمر الحال 6 أشهر. تقول ما العمل الآن يا ملك؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص، الصلوات هذه يجب على المسلم أن لا يتهاون بها، أن لا يتهاون بها، والله جل وعلا جعل لكل صلاة وقتا، له ابتداء وله انتهاء. قل جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت، فلا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة لأجل دوام حتى يفوت الوقت، طبعا لأجل دوام أو لأجل شغل أو لأجل عمل أو لأجل راحة أو شيء. راحة المؤمن في الصلاة. ولذلك أخت الفاضلة، قضية الكون عندك عمل مسائي وصباحي هذا لا يعفيك أمام الله عز وجل من قضية أنك تؤخرين الصلاة. الآن واضح عليك التوبة والندم، الحمد لله ما مضى مضى، لأن عندنا مسألة وهي الصلوات الفوائد كيف تقضى. عندنا قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأنه يجب الترتيب بين الفوائد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق قال قضاهما مرتبة، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء. القول الثاني قالوا لا، تصلى الحاضرة مثل حالتك ثم تقضى الثانية، ثم تقضى الثانية. ما مضى يا أختي ملك مضى، اتركيه الآن، استقبلي حياتك وأيامك بالالتزام بالصلاة. ولو قدر بأن فاتتك الصلاة مستقبلا لا، صلي الفائتة أولا ثم الحاضرة، صلي الفائتة أولا ثم الحاضرة. أوصيك بكثرة النوافل، أكثر من السنن، أكثر من قيام الليل، واظبي على السنن القبلية والبعدية، الرواتب، صلاة الضحى، كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، فإنها بإذن الله تعالى كفارة لمثل ما حصل من التقصير. ملك تقول أول سنة يعني بلغت فيها منعني والدي من الصيام، تقول هل هذا الشهر أصومه؟ نعم، ذمتك مشغولة بهذا الشهر، الآن الله عز وجل يطالبك بهذا الشهر، يجب عليك أن تقضينه الآن، الآن تقضينه، أو بعد فترة مثلا تشوفين الوقت الآن، يعني مثلا الحر هذه الأيام، بعد وقت مثلا تقضين، لكن لابد أن تعلمي بأن ذمتك مشغولة بهذا الشهر، وكون الوالد منعك هذا أبدا لا يعفيك أمام الله عز وجل. ويمكن الوالد رأى صغر سنك وضعف بدنك مثلا وأخذت العاطفة، وإن كان هذا لا يجوز، لا يجوز للوالد ولا للوالدة أنهم يتهاونوا في قضية الصيام والصلاة بالنسبة للأولاد إذا بلغوا. صومي الشهر هذا كاملا يا ملك وليس عليك غيره. ملك سألت سؤال غريب، تقول المظلوم يوم القيامة ممكن يعفي عن ظالمه؟ ما أعتقد، لأن الإنسان يوم القيامة يتمنى حسنة واحدة، الإنسان يوم القيامة يا ملك يتمنى حسنة واحدة، ما يمكن أبدا أن يجي يفرط في مثل هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك يوم القيامة هو يوم الاقتصاص، هو يوم الجزاء، ليس فيه عمل، الذي يعفو هو الله عز وجل، أما ما بين العباد فيقتص الله عز وجل بعضهم من بعض، يعني يجعل بعضهم يقتص من بعض. خلاص أخوي محمد الله يرضى عليك من ليبيا، اعتذر منك لأن خلص وقت البرنامج، إن شاء الله تسمع جوابي على سؤالك غدا. الأخ أبو محمد من أبوظبي وأم محمد من الفجيرة، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم المتبقية، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.